صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله. أول سؤال هو بخصوص المحاضرة الحياة والموت زوجان في عالم الوجود. فالسؤال كالتالي: ما هو الدليل القرآني على الحياة بعد الموت قبل القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وآل محمد.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في مقام الإفادة لكم جميعا في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى. هناك البعض يتصور أن الإنسان إذا مات يبقى في حالة موت إلى يوم القيامة، يعني لا يعي حتى تقوم الساعة ويكون في راحة، بعد لا يمر به ألم ولا عذاب، لأنه بمجرد أن يغمض عينيه خلاص إلى يوم القيامة كأنه نائم ولا يمر بشيء من الآلام والأهوال وما أشبه ذلك. ولكن هذا مخالف لما يظهر من آيات القرآن الكريم. أولا قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لاحظوا القرآن، القرآن جعل الحياة بين الموت والنشور، ما جعل الحياة أولا ثم الموت ثم النشور، لا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه الآية ظاهرة في أنه قبل النشور توجد حياة، وأن هناك وسط بين الموت وبين النشور، ألا وهو الحياة، بل هي الحياة الحقيقية التي يعرف منها الإنسان طعم الحياة أو حقيقة الحياة. أيضا ما ورد في القرآن الكريم في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني قبل أن تقوم الساعة أيضا كانوا يعرضون على النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يمرون بعذاب قبل عذاب يوم الساعة أيضا، كما هو ظاهر الآية القرآنية. أيضا بالنسبة إلى ما ذكره القرآن الكريم في سورة ياسين: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى أن وصل إلى ذلك. قال: قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي، طبعا يا ليت قومي يعلمون ما معنى، يعني قوم الذين بقوا في الدنيا بعد وإلا يوم القيامة ويعلمون من يدخل الجنة ومن يدخل النار. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومما يدل على أنه حصل على النعيم بعد موته وقبل الآخرة قول الآية المباركة: وما أنزلنا على قومه من بعده، يعني من بعد موته، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة، إلى آخر ما ذكر في القرآن الكريم. نعم.
أحسنتم السيد. السؤال الثاني: إن تطبيق العلم الحديث على القرآن ليس إيجابيا في كثير من الأحيان، لأن العلم متغير فيكون تطبيقه على آيات القرآن موجبا للإرباك والتشويش والتشكيك في مصداقية القرآن كلما تغيرت النظريات العلمية، فلماذا تستندون في محاضراتكم إلى نظريات العلم الحديث؟
عندي محاضرات مفصلة في التفسير العلمي للقرآن، يمكن الرجوع إلى موقع المنير لمعرفة هذه المحاضرات المفصلة حول التفسير العلمي للقرآن الكريم. مختصراً ذكرنا في هذه الجهة أن الرؤى العلمية على قسمين، هناك حقائق وهناك نظريات، يعني الكل ليس كل ما توصل إليه العلم الحديث فهو نظرية، بعضه حقيقة خلاص، حقيقة علمية ثابتة، وبعضه نظريات. إذا كان ما توصل إليه العلم حقيقة ثابتة لا شك فيها، وكان ظاهر الآية القرآنية منسجما مع هذه الحقيقة العلمية، لا مانع من تفسير الآية بتلك الحقيقة لأنها أصبحت حقيقة علمية، وفي نفس الوقت ظاهر الآية منسجم معها، فلا مانع من ذلك. يعني مثلا من باب المثال، حركة الأرض حقيقة علمية ولا أحد يشك فيها، فإذا نظرنا إلى الآية المباركة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، هي حقيقة علمية حركة الأرض، وظاهر الآية أيضا منسجم معها، فلا مانع من تفسير الآية بها. أو مثلا عندما نأتي إلى توسع الفضاء، الفضاء الكون، الفضاء الكوني يتوسع في كل لحظة، هذه أصبحت حقيقة علمية لا نقاش فيها، هذه حقيقة علمية. وعندما نأتي إلى الآية المباركة وهي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، نرى أن ظاهر الآية يلتقي مع الحقيقة العلمية، فلا مانع من تفسير الآية بالحقيقة العلمية إذا كان ظاهر الآية منسجما معها. هذا تفسير كما يعبر عنه مصداقي، يعني أننا نذكر من مصادق رؤية الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، من مصادق مرورها حركة الأرض، من مصادق توسعة السماء توسع الفضاء الكوني في كل لحظة، لا مانع من ذلك إطلاقا. نعم، إذا كانت الرؤية العلمية نظرية وليست حقيقة لا نذكرها تفسيرا للقرآن، وإنما نذكرها من باب التقريب لبعض فكر القرآن أو بعض معاني القرآن الكريم، لا أننا نذكرها كتفسير للقرآن. مثلا أذكر هذا، افترضوا مثلا نظرية التطور، نظرية التطور ما زال فيها كلام، فلا نذكرها تفسيرا للقرآن، لكن يمكن أن نذكرها تقريب للمعنى القرآني، كما في تقريب معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أو كانت حقيقة علمية لكن الظاهر القرآني لا ينسجم معها، هي حقيقة علمية لكن لا تنسجم مع ظاهر القرآن الكريم، لا نعتبرها تفسيرا للقرآن الكريم. مثلا هناك حقيقة علمية أن الكون يقوم على القوى الأربع، قوى الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية الشديدة والنووية الضعيفة، لكننا هذه مع أنها حقيقة علمية لا نستطيع أن نعتبرها تفسيرا للقرآن الكريم. وإن كان بعضهم فسر هذه الآية وهي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني أن هناك أعمدة لكن لا ترونها، بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، فسر العمد بالقوى الأربع. كنا هذا لا يلتقي مع ظاهر الآية المباركة حتى نعتبره تفسيرا للآية المباركة. نعم. أحسنتم
سيدي. عندي سؤال، يعني عم توصلني أسئلة خارج يعني من الجمهور الآن، فنحاول نتطرق للمحور بس أحيانا رح نطلع من المحور. هذا سؤال عند قراءة الدعاء وأيضا بعض الزيارات تضمن الدعاء، هل يمكن أن أزيد بالدعاء أو أشمل والدي ومن ولدي؟ يعني مثلا يقول اللهم اجعلني وجيها بالحسين ووالدي وولدي، هل يجوز ذلك أو تعتبر إضافة غير جائزة؟
لا، إذا لم يكن بقصد الحكاية عن الإمام، يعني هذه الزيارة مثلا واردة عن الإمام الصادق، أنا عندما أقول اللهم اجعلني وجيها بالحسين عليه السلام ما أقصد أن أحكي عن الإمام الصادق، أقصد أن أدعو. إذا قصدت الدعاء وليس الحكاية عن الإمام الصادق، لا مانع أن أقول اللهم اجعلني وولدي وبناتي وإلى آخره وجهاء بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، لا مانع من ذلك إذا لم يكن بقصد الحكاية عن الله أو عن الإمام المعصوم عليه السلام. نعم.
من الخطأ اعتماد نظرية الانفجار الكوني كمرجع للخلق الإلهي، والصحيح الاستناد إلى آية الرتق والفتق، فإن مرحلة الانفجار أتت بعد مرحلة الفتق، وحدوثها كان من أجل خلق السماء والزمان والمكان والذرة، بينما نحن مررنا بمراحل. هناك يعني ذكروا مراحل، أولا خلقنا الله عند الرتق كأشياء أولية يمكن التعبير عنها بالأرواح، ثم عند الفتق كنا من الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي، ثالثا في عالم الذر وهو زمن خلق السماء والزمان والمكان والذرة، كنا أرواحا وعلى هذا فنحن كنا أحياء قبل خلق السماء والزمان والمكان والذرة، ولم نكن يوما ما خلية واحدة. ثم بعد انتهاء رفع سمك السماء في يوم خلق الأرض الأول، كنا خلقا من ذرات من بعد أن ذرأنا تعالى في الأرض. خامسا بعد دحو الأرض في يوم خلقها الثاني، خلقنا تعالى فرادى كما تفضلتم من غير تناسل. واضح السؤال.
هذا كافي، هذا هو كافي، لا يضيخ، هذا هو كافي.
أوكي. السؤال اللي بعده،
الجواب عن هذا السؤال. أولا هذا التفصيل الذي ذكره السائل، رتق ثم حياة ثم أرواح ثم الكون، هذا التفصيل لا دليل عليه من القرآن حتى نعتمد هذا التفصيل. إذا كان هذا التفصيل يستند إلى رواية معتبرة صحيحة وليست معارضة برواية أخرى عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نقبله، وأما مجرد تحليل من عند السائل أو معتمد على روايات غير تامة سندا أو معارضة، فلا يمكن جعله تفسيرا للقرآن الكريم. ثانيا، نحن لم نذكر في محاضرتنا نظرية الانفجار العظيم تفسيرا للقرآن، لم نذكرها تفسيرا للقرآن، ذكرناها في مقام الرد على من استخدم قانون الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لإثبات أزلية الطاقة. نعم، روحوا للي بعد.
ذكرتم سمحت السيد أن المادة تمتلك أربع أبعاد، طول وعرض وعمق وزمن، لكن هذه المادة إذا تحركت تكتسب بعدا خامسا اسمه الحياة، ولكن هذا الوصف للحياة غير صحيح، لأن البعد يمكن تحديده بشكل نسبي، فيقال هذه المادة طولها كذا وعمرها كذا إلى آخره. وأما الحياة لا تقاس، فإذا تحرك شيء بسرعة أكبر مثلا لم يكتسب حياة زائدة، وبالتالي لا يصح أن يقال إن الحياة بعد من أبعاد المادة. هذه إشكالية.
هذه الإشكالية غير تامة. خلي راجع السائل كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر تحت عنوان المادة والحركة صفحة 391، وتحت عنوان الإدراك صفحة 405، وتحت عنوان الإدراك في مفهومه الفلسفي صفحة 415. سيتضح له من خلال المراجعة وأيضا من خلال مراجعة محاضراتي في موقع المنير حول حقيقة الروح والحياة وحول بحوث نظرية المعرفة، أننا عندما نقول المادة تتحرك فتكتسب بعدا خامسا اسمه الحياة، ليس المقصود بهذا البعد بعد فيزيائي حتى نقول هذا البعد الحياة ليس لها مقياس نسبي. ليس المقصود بالبعد الخامس البعد الفيزيائي، المقصود به البعد الفلسفي. يعني نحن عندما نفلسف علاقة المادة بالحياة في مجال الفلسفة، فلسفة علاقة المادة بالحياة، نقول المادة عبر الحركة تكتسب الحياة. ليس المقصود أن الحياة بعد فيزيائي، بعد فلسفي ناشئ عن تحليل علاقة المادة بالحياة، وليس بعدا فيزيائيا كي يخضع للمقاييس النسبية. ويتضح هذا بنظرية الحركة الجوهرية التي تربط المادة بالأفق الماورائي بواسطة الحركة. زين، روحوا إلى الجواب البعض.
أوكي، في سؤال خارج نطاق الحديث وهو في زيارة وارث.
يعني هذه طبعا أسئلة خارج المحاضرات.
نعم.
وأسئلة وردت من الجمهور.
نعم.
نفسه.
نعم.
لكن وردت كتبيا، نقلنا بين كل سؤالين من المحاضرات ندخل سؤال من خارج المحاضرات.
نعم.
تغيير جو يعني ونجيبها.
أحسنتم. نعم. سيدنا. نعم. في زيارة وارث نقول صلوات الله عليكم على أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم.
نعم.
ما الفرق بين الأجساد والأجسام؟
الجسد هو هذا الجسد المادي، الجسم هو الجسم البرزخي. جسم البرزخي يعني شنو؟ يعني أن النفس البشرية بعد أن تفارق البدن، بعد أن يحصل الفراق بين البدن وبين الجسم وبين الجسد، النفس تتصل بماذا؟ تتصل بجسم أيضا، لكن جسم برزخي وليس جسما ماديا. النفس تفارق هذا الجسد المادي بعد الموت وتتصل بجسم ألا وهو جسم برزخي. فلكل إنسان جسد وجسم. جسد هو هذا جسده الذي يذهب إلى التراب، وجسم تتصل به الروح بعد الفراق لهذا البدن. ولأن أجساد الأئمة وأجسامهم الجميع منها طاهر، الجميع منها متميز ونقي، قال والسلام عليكم وعلى أجسادكم وأجسامكم، كما قال وعلى ظاهركم وباطنكم. نعم.
سؤال: إن وصف الحياة بأنها بعد يكتسب متناقض مع وصف الحياة بأنها الأصل، فإنها إذا كانت هي الأصل فالمادة تتحرك بسبب وجود الحياة، ولكن إذا كانت المادة تكتسب الحياة عندما تتحرك فهذا يعني أن الحركة هي الأصل.
لعل السائل لم يلتفت إلى آخر المحاضرة. في آخر المحاضرة تحدثنا عن الحياة في الرؤية القرآنية، وأيضا في محاضرة الليلة السابعة تحدثنا عن الفرق بين الروح والنفس. ذكرنا هناك في المحاضرة السابعة في الفرق بين الروح والنفس أن المادة بحركتها تنال مرتبة من الحياة، لأنها تصنع الحياة حتى تصير الحياة بعد فيزيائي، تنال الحياة لأنها تصنع الحياة. شنو معنى تنال الحياة؟ الحياة موجودة قبل المادة، الحياة هي الأصل، لكن الحياة مبثوثة في هذا الكون. المادة حتى تنال الحياة المبثوثة في الكون تحتاج شنو؟ تتحرك. حركة المادة لتنال قسطا من الحياة، لأن حركة المادة تصنع الحياة، فالحياة سابقة على المادة، إلا أن المادة حتى تصل إلى الحياة تحتاج إلى الحركة. ولذلك قلنا بأن النطفة عندها نوع من الحياة وتريد نوع آخر من الحياة. هذه النطفة المنوية بمجرد أن تصل إلى جدار الرحم تتلقح ببويضة المرأة وتعلق بجدار الرحم، تتصل بها الروح. إذا اتصلت بها الروح انبثت فيها الحياة، إذا انبثت فيها الحياة، لأن الروح قبل المادة، الروح هي التي عندها الحياة، تبث الحياة في هذه النطفة الملقحة. فإذا أخذت نصيبا من الحياة بدأت شنو؟ تتحرك بعد أن اكتسبت الحياة، إلى أن تكتسب نوع ثاني من الحياة، ألا وهو النفس العاقلة المدركة. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم.
سيدنا، استندتم إلى قانون نيوتن: الطاقة لا تفنى ولا تتحدث، وقلتم أن الحياة نوع من الطاقة، ولكن هذا يتناقض مع قولكم الحياة ليست ظاهرة فيزيائية، فإذا لم تكن ظاهرة فيزيائية فمن غير المنطقي مقارنتها بالطاقة الموصوفة بقانون فيزيائي، ومن المعلوم أن الطاقة تتحول من شكل إلى آخر، فقول أن الحياة نوع من الطاقة يعني أنها يمكن أن تتحول لأنواع أخرى، وهذا التحول يوحي أن الحياة قلت والنوع الآخر الذي تحولت له زاد، وهذا غير منطقي، وهذا القول أيضا لا يتوافق مع القول بأن الحياة بعد يكتسب مع الحركة. فالصحيح أن وجود الطاقة هو علامة لوجود الحياة، ولكن الحياة ليست بنفسها طاقة. ومن المعلوم أن علم الفيزياء محدود ولا يصف أصل الحياة، فإن هذه مسألة متافيزيائية حاليا، ولذلك فالأصح أن نقول إن الحياة أعمق من المادة ومفهومها خارج مفهومنا للظواهر الفيزيائية، دون مقارنتها بمفاهيم نستعملها في دراسة الفيزياء وهي لا تنطبق عليها.
أيضا السائل لم يلتفت أن هذا كان كلام مناقش إحنا رددناه، تارة هذا الكلام نتبناه، تارة نعرض كلام ثم نناقشه. هذا الكلام نحن نقلناه من بعض المناقشات، قلنا هناك بعض الأقلام التي كتبت، وهي من المدرسة الوجودية، التي كتبت أن الحياة نوع من الطاقة. هذا كلامهم مو كلامي، أنا رددته، أن الحياة نوع من الطاقة. عندي كتاب مطبوع باللغة الإنجليزية: الدين بين معطيات العلم وإثارات الإلحاد، مطبوع باللغة الإنجليزية وموجود هنا أيضا، تعرض إلى هذه النقطة بشكل مفصل. هناك من يقول بأن الطاقة نوع من الحياة، وبما أن الطاقة نوع من الحياة نجي ندرس القانون. القانون يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إذن الحياة لا تفنى ولا تستحدث، إذن الحياة ليس لها مصدر، ليس لها أصل كما يعتقده المتدينون. هذا كلامهم مو كلامي، أنا قاعد أرد عليه مو قاعد أتبنى. في مقام الرد ذكرنا أن الطاقة التي يقال أنها الحياة نوع منها، ذكرنا في مقام الرد أنه هذا القانون وهو أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ليس ناظرا للحياة ذات الأصالة، وإنما هو ناظر للطاقة المادية التي تولدت عبر الانفجار. الطاقة التي تولدت عبر الانفجار لطاقة وطاقة مضادة، ونتيجة هذا التضاد تكونت أنوية الذرات الصغيرة وخزنت الطاقة الزائدة في تلك الأنوية. هذه الطاقة منذ أول يوم من الانفجار إلى يومنا هذا ما زالت متساوية. فهذا القانون الذي يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ما إلى علاقة بالحياة، هذا ناظر للطاقة المادية التي تحققت منذ أول يوم وليس يشمل الحياة. هذا ردنا على الكلام. أما الذي ذكر أن الطاقة أن الحياة نوع من الطاقة هو صاحب المناقشة الذي هو من المدرسة الوجودية، ولم نكن نذكر هذا الكلام على نحو التبني. نعم.
هناك سؤال باللغة الإنجليزية، سوف يعني أقوله سوف أقرأها بالإنجليزي وأترجمها إن شاء الله. In Karbala, Imam Hussein's followers chose to fight with him. They weren't chosen, they just volunteered. So why does Imam Mahdi choose his followers? Why can't they be volunteers? في كربلاء يعني المفهوم أنه أتباع الإمام الحسين هم الذين اختاروا أن ينصروا الحسين ويقاتلوا معه وتطوعوا، فلماذا مع الإمام المهدي هو اللي يختار أتباعه والذين يقاتلون معه وليس هناك متطوعين؟
شلون ما في متطوعين يعني؟
هذا المفهوم.
لا، فرق بين أركان حركة الإمام المهدي وبين أنصاره. أركان الحركة الله اختارهم 313، الله اختارهم أركانا لحركته. هؤلاء أركان دولته، أركان حركته. أما أنصاره فهم كل المسلمين والعاشقين والمنتظرين لظهوره، كل من يتطوع، كل من يبذل، كل من يعطي فهو من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه. وإلا لماذا نقول اللهم اجعلنا من أنصاره إذا هو الذي اختار؟ اللهم اجعلنا من أنصاره يعني وفقنا لأن ندرك أيامه فننصره، هذا معنى اللهم اجعلنا من أنصاره. إذن كل من له حالة البذل والعطاء والتفاني والتضحية يوفق إن شاء الله أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام.
ذكرتم أن الحركة من الشواهد على أن الحياة أعمق وأسبق من المادة، ولكننا نرى أن الحيوان المنوي بمجرد أن يقذف يتحرك تحركا ذاتيا نحو البيوضة البويضة، ومع ذلك لا يصدق عليه أنه حي، ولا تنطبق أيضا تلك السمات التي ذكرها علماء الأحياء عليه. فكيف تكون الحركة من شواهد الحياة مع أنها موجودة حتى عند الأشياء الفاقدة للحياة؟
لا، الحياة من سماتها التطور، والتطور موجود في النطفة المنوية، فهي بالمعنى الفيزيائي حية. النطفة المنوية بالمعنى الفيزيائي هي ذات حياة، لأن من سمات الحياة التطور، وهذا من سمات النطفة المنوية، فهي حي. وحركة هذه النطفة المنوية دليل على وجود الحياة الذي هو أسبق من عالم المادة. نعم.
أحسنتم سيدنا، أنا بس بدي جاوب على السؤال اللي طرح بالإنجليزي، بس أعطي جواب مختصر من سماحتكم. That the answer to that question is that there will be 313 pillars and leaders of Imam al-Mahdi's army and nation, but everyone else will have the opportunity to be of his victors and those who support him and follow him and fight for him, inshallah.
انتو بعد ما ننتهي من هذا
نطرح مجال للأسئلة المباشرة ولو سؤالين ما نرجع نصير حيوية.
هلا هون في كتار أسئلة يعني.
بس حطيعتي حيوية للدواء.
مش مشكلة. السيد عم يفتح مجال لينطرح أسئلة عبر ميكروفون محمول. ما بعرف إذا المجال مفتوح ولكن بعد ما أسأل هذا السؤال. سيدنا ذكرتم أن الحياة على قسمين، حياة ملكية وحياة ملكوتية، وقلتم بأن الحياة الملكوتية هي التي تحدث عنها القرآن في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن كيف يصح أن نطلق على الجمادات أنها أحياء مع أنها لا تصدق عليها تلك السمات التي ذكرها علماء الأحياء ولا توجد فيها حركة، فكيف نقول حياة ملكوتية مع أنها خالية من الحياة؟
الحياة الملكوتية هذا معناها، والحياة الملكوتية هي حياة ميتافيزيقية وليست حياة مادية وليست حياة خاضعة للحس. الحياة الملكوتية حياة ميتافيزيقية خارجة عن إطار الحواس، لا يمكن إدراكها بالمجهر. ولأجل ذلك نحن نقول كل ما في الكون حتى الحجر يعيش حياة ميتافيزيقية لا ندركها بالحواس. كيف نجي نقول لا نرى سمات الحياة فيها؟ هي المفروض أنها حياة ميتافيزيقية، يعني حياة غائبة خارجة عن إطار الحواس، ولأجل ذلك لا يمكن أن تنطبق عليها خصائص الحياة المحسوسة أو الحياة التي سميناها حياة ملكية.
نعم. سيدنا ذكرتم في محاضرتكم هل تنسجم معجزات الأنبياء مع المنطق العلمي؟ ذكرتم أن هناك رأياً عند بعض علماء المسلمين يرى المعجزة خرقاً للقوانين الطبيعية، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نشخص المعجزة إلا بعد أن نحيط بجميع قوانين الطبيعة حتى نستطيع أن نقول بأن هذا الفعل الذي نسميه معجزة قد خرق جميع القوانين، والحال أن هذا الدعوة أو هذه الدعوة لا يقول بها أحد، إذ حتى الماديين واللادينيين لا يدعون أنهم أحاطوا بجميع قوانين الكون، فكيف نستطيع أن نصف فعلا ما بأنه خارق لجميع القوانين الطبيعية؟
المفكر المعروف سونبورن ذكر التمييز بين المعجزة وغيرها، هذا مو شيء صعب تمييز بين المعجزة وغيرها، هذا مفكر غربي ومعروف، وقال يمكن القيام بمعادلة ذات درجة تنبؤية عالية، أي حدث نادر أي حدث غير مألوف يمكن لأهل الاختصاص سواء كانت هذه المعجزة في عالم الميكانيكا في عالم مثلا الفيزياء في عالم من أي عالم، من نتيجة هناك أهل اختصاص، كل مجال له أهل اختصاص، بالنتيجة أهل الاختصاص قادرون على أن يقوموا بمعادلات ذات درجة تنبؤية عالية لمعرفة إمكان تكرر الحدث في الظروف الطبيعية وعدمه. إذا قاموا بالمعادلة ومن خلالها عرفوا أن هذا الحدث يمكن أن يتكرر في ظرف آخر، إذن ليس بمعجزة، وإن كان حدثا نادرا وإن كان حدثا غير مألوف، ولكن إذا أدت المعادلة ذات التنبؤية العالية إلى أن هذا الحدث لا يمكن تكراره في مختلف الظروف، عرفوا بعد ذلك بأن هذا الحدث معجزة، يعني خارج عن إطار القوانين الطبيعية. فمعرفة أن الحدث خارق للقانون أو غير خارق للقانون، لا، هناك علماء متخصصون في كل مجال وقادرون على تمييزه، لا أن هذا الشيء ما يمكن تمييزه ولا يمكن معرفته. نعم.
السؤال اللي بعده: بناء على رأي من يقول بأن المعجزة لا تخرج عن قوانين الطبيعة، وإنما من يملك المعجزة يمتلك علما لا يملكه أهل زمانه، تكون المعجزة غير مختصة بالأنبياء، بل هي متيسرة لكل مكتشف يكتشف شيئا لم يطلع عليه الآخرون. فمن يكتشف علاجا للبرص للبرص ويحتفظ به لنفسه فهو معجز، ومن يكتشف علاجا للعمى كذلك، وهكذا لا تكون المعجزة دليلا على النبوة.
لا، هذا فرق بين الإعجاز والاكتشاف. في فرق بين الإعجاز والاكتشاف. الاكتشاف يتم عبر مقدمات علمية، ما يصير هو مكتشف بلا مقدمات، دفعة واحدة صار مكتشف، هذا ما يصير. الاكتشاف يفتقر إلى مقدمات علمية تدريجية يقوم بترتيبها وتنظيمها إلى أن يصل إلى الاكتشاف النادر. أما الإعجاز لا يحتاج إلى مقدمات علمية ولا إلى تسلسل تدريجي ولا إلى انتظام في الخطوات. الإعجاز أمر دفعي، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الفرق بين الإعجاز والاكتشاف. لا نقول للمخترعين أنهم أصحاب معاجز، لأن هذا الاختراع جاء عبر تراكم علمي معرفي وخطوات تدريجية. أما الإعجاز لم يسبقه تراكم علمي معرفي تدريجي، وإنما حدث بالإذن الإلهي على نحو الدفعة، فهذا هو الفارق بينهما. نعم.
ذكرتم في أحد محاور المحاضرة عن إثبات المعجزة بالدليل التاريخي، لكن ماذا تقولون إذا تصادم مع العلم الحديث؟ فانشقاق القمر للنبي لا يثبت أو لا يثبت علميا، فالأدوات العلمية الحديثة استطاعت أن ترصد الثواني الأولى للانفجار العظيم، ولم يثبت أن القمر في وقت من الأوقات انشق إلى نصفين. نعرف أهمية القمر لاستقرار الأرض، فهل نقدم النقل التاريخي على الرصد العلمي الدقيق؟ كذلك رد الشمس للإمام علي، ونعرف مدى أهمية كذلك رد الشمس للإمام علي، فلم يثبت علميا أن الأرض عكست دورانها أو دورانها مثلا أو الشمس لساعات كي تعود الشمس من المغرب للمشرق، ونعرف مدى أهمية هذا الدوران الدقيق المتناسق بين الشمس والأرض والآثار المترتبة على ذلك، فهل نقدم النقل التاريخي أم الرصد العلمي الدقيق؟
ذكرنا في تلك الليلة أن المعجزة هي تعطيل لقانون، في قانون طبيعي المعجزة تعطل القانون، لأن المعجزة خرق للقانون الطبيعي، فالمعجزة تعطل القانون الطبيعي. زين، تعطيل القانون الطبيعي يتم بقانون طبيعي آخر، يعني يحكم الله قانونا على قانون معين. تعطيل قانون طبيعي بتحكيم قانون طبيعي آخر، هذا من جهة. من جهة أخرى، ليس القانون أقوى ممن خلق القانون. يعني افترض هو قانون طبيعي أقوى من الله، افترض أن هذا قانون طبيعي، لكن خرق القانون تعطيله تحكيم قانون طبيعي آخر عليه، هل هو أقوى ممن خلقه وممن جعله حتى لا يمكن أن يحكم قانون على قانون أو يعطل قانون على قانون؟ لا. مثلا ذكرنا في تلك الليلة القانون الثاني في الحرارة، طبيعي حرارة تنتقل من الجسم الأقوى إلى الأضعف، طبيعي الجسم إذا تعرض إلى النار تنتقل له الحرارة، إبراهيم لم تنتقل له الحرارة، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني الله عطل ذلك القانون، وهو القانون الثاني للحرارة بانتقال هذه الطاقة من هذا الجسم إلى هذا الجسم، عطل هذا القانون بقانون طبيعي آخر. إذن القانون ليس أقوى ممن خلقه، حتى لا يمكن تعطيل قانون بتحكيم قانون آخر. هذا من جهة. بالنسبة لرد الشمس للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، أكو كلام لصاحب الغدير، كتاب الغدير تعرفونه بعد، كتاب الغدير للشيخ الأميني صاحب الغدير، أعظم كتاب كتب في حديث الغدير، عدة أجزاء في حديث الغدير، تعرض في هذا الكتاب لفضائل الإمام علي عليه السلام، ومنها رد الشمس. شيخ الأميني ذكر تحليل في هذا الكتاب، رد الشمس ليس معنى أن الشمس غابت ثم رجعت، رد الشمس بمعنى إبطاء حركة الأرض وحركة الشمس، مبين حركة الأرض وحركة الشمس تناسق دقيق جدا، بحيث لا تتقدم ولا تتأخر، تمام لولا؟ حصل إبطاء في كلتا الحركتين، إبطاء بحيث الإمام صلى، يعني الإبطاء سمح له بالصلاة إلى أن غربت الشمس وكادت تغرب قبل ذلك. فحلل الرد، رد الشمس حلله إلى إبطاء في كلتا الحركتين بحيث لا تخرجان عن التناسق والتلاؤم بينهما، وهذا شيء مو محال ولا يستبعده العلم ولا يستطيع العلم أن ينفي، هذا أمر ممكن جدا. وأما بالنسبة لانشقاق القمر نفس الكلام، انشقاق القمر يعني شنو؟ يقول والله نحن العلم إلى الآن ما قال بأن القمر مثلا تعرض لانشقاق يوما من الأيام. طيب إذا نفترض أننا من أين نعرف أن القمر حصل له انشقاق أو لم يحصل له؟ بآثاره، آثار هذا الانشقاق. إذا كان الله من أجل المعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، بحسب ما ذكره القرآن الكريم كما في بعض التفاسير، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، انشق القمر. طيب الله تبارك وتعالى حتى يحقق الإعجاز للنبي شق القمر، ولكن شق القمر بطريقة حفظ بها توازن الحياة وحفظ بها كل المقومات، يعني شق القمر في لحظة أبان فيها إعجاز النبي مع حفظ كل مقومات الحياة، مع حفظ كل القوانين التي تؤدي إلى توازن الحياة، هذا لا يمنع منه العلم ولا يمكن للعلم أن ينفيه، حتى نقول ما أثبت العلم ذلك وما قرر العلم ذلك، إنما يقرر العلم لو حدثت آثار سيئة لذلك. أما إذا جرت المعجزة مع المحافظة على كل لوازم الحياة وخصائص الحياة فهذا أمر لا ينفيه العلم. نعم.
سؤال، ذكرتم دليل الشهيد الصدر في حساب الاحتمالات، كلما كانت النتيجة أكبر من المقدمات علمنا أن هناك عاملا خارجيا وراء المقدمات تدخل أو تدخل في صياغة النتيجة، وطبقتم ذلك على القرآن الكريم. أقول لو أخذنا سورة الكافرون مثلا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين، فأين هو الإعجاز فيها؟ أنا لا أرى أن هذه النتيجة أكبر من المقدمات المتوفرة عند النبي حتى تستدعي تدخلا خارجيا وعليه يترتب دعوة عظيمة كالنبوة، وإنما نقل لي أن هذه معجزة، فهي معجزة على من عرف وجه الإعجاز، وأما من لم يطلع على وجه الإعجاز فهي ليست معجزة بالنسبة له. أعتقد وصلت الفكرة.
نعم. القرآن معجزة بعدة معاني. القرآن معجزة معرفية، بمعنى أنه الكتاب السماوي الوحيد الذي جمع بين عدة حقول من المعارف: حقل التأريخ، حقل التشريع، حقل الحكمة، حق فلسفة الحياة، حق فلسفة الكون، حقل الإعلام بما سيأتي في المستقبل. الكتاب السماوي الوحيد الذي ضم حقول من المعرفة وبشكل متسلسل منتظم هو القرآن الكريم. فالقرآن إذا نظرنا لإعجازه المعرفي، الإعجاز المعرفي مو بسورة واحدة، حتى واحد يقول خو هذه السورة ما فيها إعجاز، الإعجاز المعرفي بمجموع القرآن الكريم. ولذلك قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا إعجاز معرفي. عندنا قسم آخر من الإعجاز للقرآن الكريم، ألا وهو الإعجاز عن طريق الإخبار بالمغيبات. القرآن أخبر بأمور وقعت بعد وفاة الرسول بفترة طويلة، أخبر عنها القرآن منذ زمان النبي، مثل ألف لام ميم: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وفعلا بعد ذلك حصلت هذه الغلبة بعد وفاة الرسول بسنين طويلة. القرآن في هذا الجانب في الإعجاز بمعنى الإخبار بالمغيبات، تكفي آية واحدة في الإعجاز لأنها أخبرت بمغيب ثم وقع. وعندنا قسم ثالث من الإعجاز، الإعجاز البلاغي، بلاغة القرآن. قرآن أفحم بلغاء زمانه، قرآن يعني أعجز بلغاء وقته، حتى قال فيه الوليد بن المغيرة: إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. القرآن في معجزته البلاغية تكفي فيه سورة واحدة، ومنها سورة الكافرون. سورة الكافرون فيها إعجازات بلاغية تعرض لها العلماء، ارجع إلى تفسير الكشاف للشيخ الزمخشري يذكر مظاهر الإعجاز في سورة الكافرون: التقرير والمشاكلة والتوكيد والتنظيم، يذكر عدة معاجز بلاغية في هذه السورة القصيرة. إذن الإعجاز عدة صور في القرآن الكريم. هذه السورة لا تندرج في الإعجاز المعرفي، لكن تندرج في الإعجاز البلاغي. وكل مجال من مجالات الإعجاز يحتاج إلى متخصصين. طبيعي اللي ما يعرف البلاغة لن يفهم الإعجاز البلاغي، لكن يفهم نوع آخر من الإعجاز. اللي ما عنده معرفة بالقضايا العلمية لن يفهم الإعجاز العلمي في القرآن، لكن سيفهم إعجاز من نوع آخر. إذن الرجوع للمتخصص في البلاغة لفهم الإعجاز في سورة الكافرون لا يلغي أنها السورة ذات إعجاز.
سيدنا رحل لي هذا آخر سؤال، وهذا بخص التربية الأسرية في عالم الغرب.
نعم، هي خالف نقل السؤال.
لقد قدمتم محاضرة رائعة حول تربية الأسرة في الغرب. هناك ثلاث عقبات رئيسية تحول دون تربية الأطفال بشكل صحيح، وهي: عدم وعي الآباء بالمخاطر المحيطة بأطفالهم وافتقارهم للأدوات اللازمة لحمايتهم ومواجهة هذه المخاطر. ثانياً، المدارس سواء كانت خاصة أو عامة يحصل الأطفال على معظم تأثيراتهم من المدارس وأصدقائهم في المدرسة. يقضي الأطفال وقتاً مع أقرانهم أكثر مما يقضونه مع آبائهم، يكتسبون معظم عاداتهم السيئة من المدرسة. ألا يشير ذلك إلى أن هناك خللاً جوهرياً في نظام التعليم الحديث؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال: يتم إعطاء الأطفال الهواتف في سن مبكرة ويكون لديهم وصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، أليس هذا حراما أن نعطيهم هذه الأجهزة؟ وفي أي نقطة نسمح لأطفالنا بالحصول على هذه الأجهزة الخطيرة؟
بالنسبة إلى التربية سواء كان بإعطاء الأجهزة أو كان شنو ذكر في النقطة الأولى؟
يعني أنه أول سؤال كان أنه هل هناك خللا جوهريا في نظام التعليم الحديث في المدرسة؟
نعم. لاحظوا يا إخوان، يعني هذا السؤال يتكرر في الغرب، أروح بريطانيا أسأل هذا السؤال، أروح ألمانيا أسأل هذا السؤال، كل مكان في الغرب هذا يطرح هذا السؤال بشكل طبيعي، كيف نحن نحصن أبناءنا بحصانة إسلامية دينية موثوقة؟ هذا يعني يحتاج إلى ثلاثة عوامل. العامل الأول الأسرة. يا أخي ما يصير أنت تعتمد على المدرسة، أنت لابد أن تقوم بدورك في البيت، لابد أن تكون لك علاقة بأولادك منذ الصغر، تتحدث معهم في الأمور الدينية بشكل واضح حتى يكون لهم حصانة. لا يمكن أن تعتمد على المدرسة وبعدين تجي مفاهيم مغلوطة وتجي قضايا أخرى تقول أنا ما أقدر الآن أغير وكذا، الولد تغيرت مفاهيمه. من البداية عليك أن تجلس مع هذا الطفل بمجرد أن يبدأ يتحدث، لأن الطفل الآن في زماننا هذا عمره 5 سنوات خلاص يوعى فاهم، طفل الآن عمره 5 سنوات يبدأ يعي يدرك ويسأل ويناقش وإلى آخره. أنت تحدث معه من هذا السن، طرح عليه القضايا الدينية بالشكل الذي يستوعبه، فلا بد أن يكون هناك عامل من داخل الأسرة قبل أن يتأثر الطفل بالأجواء الأخرى، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بادروا أبناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة. يعني قبل أن تسبقكم المرجئة، تيار كان منحرف في زمان الإمام الصادق، بادروهم بالحديث. إذن العامل الأول هو الأسرة. العامل الثاني، أنا دائما أركز على هالنقطة، اللغة العربية. ترى كثير منا يتساهل باللغة العربية، وبعدين الطفل حتى أنت ترجم إلى المعاني تحتاج تغير من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وا 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 وتدخل في مشاكل طويلة عريضة. تأكدوا الذي عاش وتربى على اللغة الإنجليزية لن يفهم مقاصد الدين كما يفهمها من عاش على اللغة العربية. هذا تأكد، هذا أمر طبيعي. ترجمة المعنى من لغة إلى لغة لن تكون كما هو واقع المعنى، كما هي حقيقة المعنى. لذلك لابد من الدأب على تعليمه اللغة العربية. صحيح هو بعيش مشكلة أنه في المدرسة لغة إنجليزية وفي البيت لغة عربية، الطفل يكتسب طبيعي، ترى الطفل يكتسب عنده قدرة يكتسب لغتين من طفولته، طبيعي في هذا الطفل. المهم أن يتعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية جدا يساعده على فهم القرآن، فهم الحديث، فهم الدعاء، فهم العبادات، ويساعد الأبوين على حصانته في المستقبل. هذا عامل مهم. العامل الثالث هو المتابعة. إخوان إحنا ما نظل أنه ننتظر تصير مشكلة مع أولادنا بعدين نقول تبين هذا عنده مفاهيم أخرى. لابد من متابعة. لا تقول أنا ما عندي وقت، أنا مشغول وأرجع من العمل متأخر وتعبان وما لي خلق وما أقدر وما أدري شلون. والطفل تربيه المدرسة ويربيه المحيط ويتعبأ بمفاهيم، وبعدين تتفاجأ أنت أن الطفل يحمل مفاهيم غير سوية وغير مستقيمة ووقع الخطر. لا، لابد من المتابعة. متابعة يعني شنو؟ يوميا أنت عندك متابعة مع هذا الطفل، يوميا تتحدث معاه، ماذا سمعت؟ ماذا قالوا؟ ما هو المفهوم الجديد؟ ماذا عرفت عن الدين؟ ماذا قالوا عن الله؟ ماذا قالوا عن النبي؟ تابع معه، اسأله، حركه حتى تكون مواكب لأي تغير ثقافي ولأي تطور ثقافي في مستوى هذا الطفل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
أحسنتم سيدنا. عفوا في سؤال يعني أنا وصلتني كذا سؤال عن الحجاب فلابد أنه أتطرق إلى هذا آخر سؤال.
نعم.
ما عاش في أسئلة بعد هالسؤال.
نعم.
يعني ما هو الدليل على الحجاب على لزوم لبس الحجاب في القرآن الكريم؟ لأنه الكثير يدعون يعني من الأخوات اللي عم يشلحوا الحجاب أنه ما في دليل قرآني على لبس الحجاب.
نعم.
هل هناك دليل؟
نعم. القرآن الكريم يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وواضح إذا تراجع كلمات العرب، ليش قلنا اللغة العربية ضرورية؟ وهذه المشكلة. يقول لك ما له دليل، طيب انت ترجع للغة العربية. اللغة العربية في أدب العرب وجه المرأة زينة، بدن المرأة زينة، هي المرأة خلقت هكذا، هي المرأة خلقت هكذا. إذن قرآن عندما يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، بدن المرأة زينة، هيكل المرأة زينة، قرآن يقول ولا يبدين زينتهن، لا يجوز إبداء الزينة إلا ما ظهر. ما ظهر فسرته الروايات الصحيحة بالوجه والكفين، وبعض الروايات فسرته بالكحل والخاتم. هذا تفسير الروايات لما ظهر. هذه آية. آية أخرى قوله تبارك وتعالى بلي وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شنو الخمار في اللغة العربية؟ خمار هذا اللثام، هذا يسموه خمار. العرب العربيات كانوا يخلوا الخمار على الرأس والصدر طالع. الإسلام أمرهم أن يخلوا الخمار أيضا على الصدر. وليضربن بخمورهن، الخمار لا يكون إلا على الرأس. القرآن قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني كما أن الخمار يغطي الرأس يغطي أيضا أعلى الصدر. الجيوب هي أعلى الصدر، فيغطي الرأس ويغطي أعلى الصدر أيضا. خب إذا كان الحجاب غير لازم شنو الحاجة إلى ذلك؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ويقول القرآن الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، يعني حتى مشية المرأة لازم تصير وقار، حتى المشية تمشي بطريقة لا تلفت الأنظار. ولا يضربن بأرجلهن، يعني أثناء المشي بعضهم إذا تمشي كانها احنا نقول دلكتر طخ 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 كل العالم تشوف هذه، لا تمشي شوي شوي. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني شقد الإسلام يريد يحافظ على المرأة، شقد يريد يحافظ على وقارها حتى في المشي. إذا كان الدين بهذه الدرجة يحافظ عليها حتى في طريقة المشي، فكيف بما هو أوضح في الفتنة ألا وهو بدنها شعرها الذي هو أكثر إلفاتا إلى الغير من أمور أخرى. وهناك أدلة متعددة من القرآن الكريم. نعم.
شكرا سمحت السيد، وأعتذر منكم يعني من الإخوة والأخوات أنه ما قدرنا نتطرق لكل الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقاءات قادمة مع سماحة السيد إن شاء الله في الأسبوع القادم. ونشكر سماحة السيد من صميم القلب على وقته ومنحنا هذه الفرصة من معه، سائلا المولى عز وجل أن يمد في عمره ويمنحه الصحة والعافية في مسيرته المباركة. وشكرا جزيلا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.